الله. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي: في القديم حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال: لم أؤمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر، وهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها مهملة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له. فلما ولي عمر كتب إلى عامله أن أدي إليك عشور نحله فاحمله سلبه وإلا فلا. وإسناده صحيح إلى عمر، وترجمته إلى عمر.
عمر نعم.
يقول عندي الحاشية الشيخ يقول: مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، وأما رواية عمرو عن أبيه عن جده فمختلف فيها بين أهل الحديث، والصواب أنها حجة ما لم يخالفها ما هو أقوى منها كما أشار إليه الشارح، وقد ذكر ذلك غيره من أهل العلم، وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه، والله أعلم. يقول: وترجمة أمر قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا، فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال: ما هذا؟ قال: صدقة، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا. لكن الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب. وقال ابن المنذر: ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج. وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير: مناسبة أثر عمر في العسل بالترجمة من جهة أن الحديث يدل على أن لا عشر فيه، لأنه خص العشر أو نصفه بما يسقى، فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر. زاد ابن رفيد: فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة، فالجواب أن الناس قائلان: مثبت للعشر ونافي للزكاة أصلا، فتم المراد. قال: ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه الزكاة، وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن، فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه.
الأقرب أنه ليس فيه زكاة العسل، لأنه لا يقول بقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكون النحل يتغذى بالأشجار ونحوها، يقال إذن البقر إذا كانت تتغذى بالأشجار ونحوها ليس في لبنها زكاة، فيجاب لأن البقرة نفسها فيها الزكاة، فيغني عن زكاة اللبن، فيرجع عليه الحيوانات الأخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها ليس فيها زكاة، هي ليس فيها زكاة، وألبانها ليس فيها زكاة ولو تغذت بما خرج من الأرض. فالأقرب أنه لا زكاة فيه. وأما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يبعد أن يكون أخذه على سبيل الصدقة أو لسبب من الأسباب، لأن هذه قضية علم، وقد أشار بعضهم إلى أنه أخذه من أجل الحمى لأنه حمى لهم أرضهم، فالله أعلم. وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلا الأصل الأول براءة الذمة، وعلى هذا الأصل لا زكاة فيه. والأصل الثاني سلوك الاحتياط، وعلى هذا الأصل نقول الاحتياط أن تزكي. ولعل هذا يكون من بركة وكفى في نمائه وغلاء سعره. نعم.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الدوج صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
يعني إذن فيما سقط السماء العشر مطلق فيحمل على هذا المقيد، وأنه لا بد أن يبلغ إيش النصاب وهو خمسة أوسق. في هذا شاهد ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، في شاهد لجواب حذف العائد في صرف الموصول وإن لم تقل الصلة، فلو عرفتموها إلى كفر النحو عندكم يكون طيب، لأن الأصل أن يقول ليس فيما هو أقل فحذف العائد، وحذف العائد مع عدم طول الصلة يقول فيه ابن مالك إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل. نعم.
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر
نسخة فجعلها، وهذا أقرب للصواب. وعلى فجعله تؤول بأن المعنى جعله أي المأخوذ.
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة.
قول البخاري هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة كأن فيها خلاف.
قوله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى، وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين، أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، واختلفوا في المراد بالحق فيها، فقال ابن عباس هي الواجبة، وأخرجها ابن جرير عن أنس، وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة، أخرجه ابن مردويه، وبه قال عطاء وغيره، وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة، وكأنه المراد بما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب الصلاة. وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه، وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة.
لأن المراد بقول فيمس يعني اللعب بالتمر، مثل أن يترامى فيه أو ما أشبه ذلك، من أجل أن تطابق الترجمة للحديث، وفي الحديث أن من لا يحل له أكل الشيء فإنه يؤخذ منه ولو كان في ذمه، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهما كان صغيرا رضي الله عنه. وفيه أن آل محمد لا يأكلون الصدقة لأنها لا تحل لهم، إنما هي أوساق الناس. واختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم صدقة التطوع أو لا، فقال بعضهم إنها لا تحل، حتى صدقة التطوع لا تحل لآل البيت، لعموم الحديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وأكثر العلماء على أن صدقة التطوع تحل لهم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم وعلم فقال لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، والتي هي أوساخ الناس يعني غفل أوساخ الناس هي الزكاة، لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وإن كان القول الأول بالتعميم له وجه، وفي هذا دليل على فضل آل محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عمن كان منهم مؤمنا. فإذا قال قائل إذا كان آل محمد من فقراء وليس هناك فيء يعطون خمسا أو يعطون من خمس، فيبقى الأمر بين أن يموت جوعا ويعرض من الكسوة أو أن يأخذ من الزكاة أو أن يسأل الناس، فأيهما أفضل؟ الأخذ من الزكاة لا شك، لأنهم إذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنة ظاهرة، وأذلوا أنفسهم بالسؤال. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنها تحرم عليهم الزكاة إذا كان لهم من الخمس شيء، فإن لم يوجد خمس أو وجد ولم يعطوا حلت لهم الزكاة، ولا يموتون جوعا أو يتكففون الناس. وما قاله رحمه الله هو المتعين، لأن آل محمد أحق الناس بالحماية، فكيف نلجئهم إلى أن يتكففوا الناس أو إلى أن يموتوا من الجوع؟ كما قال الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على أنهم أعني آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين أو أصلحوا ذات البيت واستوى أخذوا ما أصلحوا به ذات البيت، لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم وإنما أخذوا للمصلحة العامة. نعم.
ألا يوجد
إشكال
بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي عن أوساخ الناس وقول الآية ذكر الله في الآية ولا تيمموا الخبيث من الفحول، لا ينفق ما هو طيب والنهي.
إي ليس أوساخ الناس نفس التمر أو الحب، أوساخ الناس يعني توصل بها ذنوب، هذا المراد.
مثل العسل اذا كان راعيه يعني هو يطعم النحل هنالك يعني يشتري له مثلا الزرع في مزرعه، فاذا قلنا بالزكاه على الاحراز فهل هذه الحاله يزكي؟
يعني يسقى بمعونه؟ لا، القائلون بانه تزكى اطلق لم يفصل، ويقول هناك فرق بينما هو سائمه وغير سائمه، ما فرق، وموجود عندكم كثير الله بكثرة عجيب، كيف يكون بكثرة وغالي؟ يكون غالي وبكثرة. نعم ايش دوعة له اسم بلد اسم جهة دوعة ولا بالنون؟ اي نعم سبحان الله.
اي نعم ولا نحل
نعم ما أظن يصير الظاهر إن هذا يعود إلى رأيه وشرعه.
ابن القيم الكلام حول العسل
الشيخ. نعم.
يقول إن النحل يتأثر بالجو كما أن الإنسان يناسب الجو الذي يعيش فيه. فكذلك عسل كل بلد لأهلها هو أفضل من العسل الذي يأتي من الخارج.
سبحان الله. إيه؟ يعني منع العسل دوعا ما يصحنا.
هو أفضل لا شيء.
لا 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 شيء. شوف الأخ فيصل كان بالأول يريد دعاية لكم والآن خلاص حطمها.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجد. حدثنا حجاج
فيها مسائل: من باع ثمره، من باع ثماره أو نخله أو أرض أو زرعه. ثماره كما يوجد عندنا الآن تباع ثمار النخيل، هذه واحدة. أو باع أو باع نخله يعني وفيها الثمر، فالثمر يتبع النخل. أو أرضه وفيها نخل، فالنخل يتبع الأرض وثمر النخل يتبع النخل، لأن الفرع يتبع الأصل والعكس. فإذا بعت نخلة وفيها ثمر فهي لمن؟ هي أصلا للبائع إلا أن اشترى المتاع. إذا باعت ثمرة وحدها، النخلة وحدها ومع ثمر، فإنها تكون للبائع إلا أن شرع المتاع، إلا إذا كانت لم تؤبر فإنها تدخل تبعا للنخل. إذا بعت أرض وفيها نخل فالنخل يتبع الأرض، وإن بعت نخلا فقط لم تتبعه الأرض. فلو بعت على شخص هذه النخلة ثم هلكت، فأرض النخلة ليست له إلا إذا كان هناك عرف مضطرد عند الناس أنه إذا باع النخل فيعني أنه باع البستان فيتبع العرف. ففي بلادنا هنا إذا قال فلان باع نخلة يعني الأرض معه، فيطلقون النخل ويريدون به النخل والأرض. طيب، أو زرعة يعني باع الزرع بعد أن وجب زكاته وقد وجب فيه العشر، العشر يعني أو نصف العشر. أو الصدقة إذا كان دون النصاب، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إخراج صدقة منه لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فيقول فأدى الزكاة من غير النخل فلا بأس، لكن بشرط أن يكون ما أداه مثل ثمر نخله أو أجود. فأما أن يبيع ثمر نخله ويشتري دونه فيزكي به فلا يجوز. أو باع ثماره ولم تجد فيه الصدقة يعني فإنه له أن يؤدي الزكاة من ثمنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاة على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجد. الخلاصة أن الإنسان إذا باع ثمره أو نخله أو أرضه بما فيه من النخل وقد وجبت فيها الزكاة فله أن يخرجها من غيره. بل وإن لم يبيع فله أن يخرجها من غيره، لكن بشرط أن لا يكون الذي أخرجه دون ثمره. نعم.
حدثنا حجاج.
نعم.
حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
عن المرض والعيب، وذلك إذا لون أحمر أو أصفر فقد ذهب الثمرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار.
تحمار يعني في حمراء وفي الصفراء حتى في الصفراء. جاء السؤال؟
لا.
نعم.
إذا باع نخله واشترط المبتاع الثمر.
اشترط
المبتاع الثمر.
أول بيع.
بعد أن
صلاح. نعم. إذا باع النخل بعد الوجود الصلاح، بل إذا باع بعد التأبيع فالثمر لصاحبها البايع. نعم. زكاة على من يكون مكلف.
طيب لكن إذا اشترى البائع المشتري.
نعم.
إذا اشترط الثمر فإنه سوف يزيد في السعر.
نعم.
وهو اشترط
هل
نزل
الزكاة لأن
لك
أحد مقابل الحق؟ أي ماء. طيب أحمر أو اشترط على نفقة مال على ملك مال على ملك البائع ولا مشتري؟ ممكن مشتري.
لا البائع
لا. طيب أنا بسأل إذا أحمر أو اشترط ثم بيع النخل مو الثمرة لمن تكون الثمرة؟
للبائع.
عليه الزكاة.
لكن لو اشترط مشتري
فإذا اشترى المشتري فعليه زكاتها إذا كان قبل أن تحمر أو تصفر.
بعد الاحمر تصفر فاشترط المشتري.
يكون إذا كان بعد أن تحمر أو تصفر بيع البائع. يعني وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر.
حتى لو اشترط المشتري.
ولو اشترط المشتري. نعم. نعم سمير.
الله يسلمك. وجوب صراحة المخلة الواحدة هل يكون بثمرة واحدة أو بالغالب؟
إذا باع البستان كله يشترط أن يكون أن يلون من كل نوع واحد، وإذا باعه أفرادا فلكل واحد حكم نفسه.
واحد.
نعم.
تكون
ولو 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 حبة واحدة ما هو شرط. نعم يا سليم. نعم.
في
الغالي
وفي
الرخيص. نعم.
يعني بعض
السطور 20 ريال، بعض السطور 20 ريال. نعم.
يصلح ولا هو
يزكي
الغالي
يزكي
كل يبلغ
الإسلام،
الغالي وهو.
ألم تقرأ القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
نعم.
ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ويصن بأقليه إلا أن تؤمنوا به. ما يجوز. لكن من أين يخرج؟ هو إما أن يخرج من الطيب عن طيب ناس هذا طيب جزاه الله خير لن تنالوا البر حتى ينفقوا ما تحبون، أو ينفق من الغد فهذا لا يجوز، أو يخرج من الوسط فهذا جائز. لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا، لأنه لا بد من حرص النخل كله، ولا بد أن نعرف أن الوسط ثلث الملك مثلا، وهذا فيه صعوبة. ولهذا أرى أنه يقدر قيمة النخل كله في قيمة النخل، ثم يخرج إما من الدراهم وإما تمر بقدر القيمة. فهمت؟ هذا لابد، لأن في الواقع كما ذكر السليم بعض الأسطول يعني آنية جوارية التمر يساوي 200 وبعضهم يصير يعني. وسمعنا في الأول لما كان الناس عندهم جهل إلى منهم مرض في النخل وصارت النخلة متطرفة ما تشرب كثير وربيئة، قال خل هذا للزكاة، صرح صراحة خل هذا للزكاة، هذا ما يجوز.
باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعود في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
يعني هل يجوز الإنسان أن يشتري صدقة؟ الجواب لا، إذا تصدق على فقير ثم إن الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في السوق فإنه لا يجوز أن يشتري، لأنه إذا اشتراها عاد في صدقة، وعوده في صدقته كعود المهاجر إلى بلده التي هجر منه، فكل شيء أخذته لله لا يجوز لك إطلاقا أن ترده إلى ملكه. الهبة كذلك لا يجوز أن تعود فيها، ولكن هل يجوز أن تشتريها؟ الجواب إن كان مباشرة مما وهبتها له فلا يجوز، وإن كان غير مباشرة فلا بأس. مثال ذلك رجل وهب شخص سيارة هبة، ثم إن الموهوب له عرضها للبيع واشتراها الواحد، هذا لا بأس. أما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يجوز. الفرق أنه إن الواهب إذا اشتراها من الموهوب له فلا بد أن يخجل الموهوب له ثم يبيعها بأقل، فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن فلا يجوز. أما إذا كان في السوق الواهب ما على فالموهوب له ما على باله أن يشتريها الواهب أو غيره، أما الصدقة فلا تجوز مطلقا. والفرق بين الصدقة والهبة أن الصدقة أخرجها لله فلا يجوز أن يعود فيها، وأما الهبة فهي لنفع الموهوب له. نعم آدم.
فصدقه
ثم رجع إليه عن طريق جهل،
فوكل
شخصا ليشتري له شيئا
فاشترى صدقه.
إذا
علم
يرد البيت
بعد ما جاب
الناس. نعم
اشترى ممن وهبه شيئا بالوكالة، أرسل من يشتريها دون أن يعلم الموهوب أن هذا البيع يعني
هذا المثال،
يعني إنسان وهب آخر سيارة ثم وجده يعرضها في السوق
الواحد،
نعم، ووكل شخص آخر في اشترائها،
نعم،
وقال لا تخبر الموهوب بأني أنا المشتري،
نعم،
هل تحل؟
ما تحل، يعني سواء اشتراها مباشرة أو بواسطة الوكالة. العلة لأن الوكيل يقوم مقام الوكيل فهو نائب عنه. نعم
صدقة لا يجوز شراءها لأنها لله، فهل إذا كانت
هبة
لله هل يجوز شراءها؟
ما سمى هبة الصدقة يقصد بها التقرب إلى الله تعالى مع نفع المصدق عليه، والهبة يراد بها نفع الموهوب له، والهدية يراد بها التودد والتحبب إلى المهدى إليه. ثلاثة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وأنس عن زيد بن أسلم.
اسم الأخر كان ابن عمر.
شرح الأخ آخر لنا
آخر حمد الإمام كفات.
نعم نعم. قال قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يمتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، كذا في رواية أبي ذر: وعلى حرف وعلى وعلى حرف لا تضبيب.
إيش؟
قال كذا في رواية أبي ذر وعلى
عندما جاء.
نعم قلها كذا في رواية أبي ذر.
وش هي؟
وعلى حرف لا تغضيب ولا أدري ما وجهه. وبإثبات النفي يتم المعنى، أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها، لا لمن لا لمن لا لمن يريدها صدقة، لا لمن يريدها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع بالصدقة.
على أثر مع ابن عمر إن كانت سلعة زائدة فلا أشكال، كان ابن عمر رضي الله عنهما يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، لكن يشكل عليه إلا، لأن إلا لا بد أن يكون سبقها نفسه. على رواية أنها ثابتة لا، يقول المعنى أن ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا تصدق به ذهب فتصدق به، ذهب فتصدق به، يعني ولا يرده إلا الذي اشتراه منه. هذا معنى الأثر، هذا هو معناه، ويتعين أن يكون هذا المعنى واضح ولا غير واضح. يعني لو أن ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهلا منه، ما يدري هل هو هو ولا غيره، أو كما ذكرتم وكع شخص من يشتريه الشيء الفلاني واشترى ما تصدق به، فابن عمر لا يدخل الملك، لا يدخل الملك ولكن يتصدق به. وليس الأمر فيما أرى ما ظنه الحافظ بن حجر أنه يشتري ما تصدق به ليتصدق به، هذا بعيد، لأنه يكون هذا عبث، يكون عبث، ما الفائدة أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به؟ اللهم إلا في بعض الصور إذا كان الذي تصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا وطعام، باعه ليشتري به ثوبا، ورآه مثلا المتصدق فاشتراه لينفع من؟ لينفع المتصدق عليه ثم يتصدق به، هذه أيضا ربما تقع عنده. فعندنا الآن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشتري إنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك، ماذا نقول له؟ هذا تصدق به. الثاني أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به، فهذا بعيد لأنه عبث. الثالث أن يشتري ما يتصدق به ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به. مثاله: تصدق على رجل بطعام فعرضه المتصدق عليه للبيع لأنه يريد أن يبيعه ويشتري ثيابا، فاشتراه المتصدق لينفع المتصدق عليه بالدراهم ثم تصدق به. وهذه المسألة يعني في النفس منها شيء، لأن قول رسول عمر لا تعد صدقة، مع أن عمر إنما أراد أن ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاعه، فالأولى سد الباب الأولى سد الباب، إلا إذا اشتراه ولا يعلم فنقول له تصدق به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها.
يعني هل تحرم الزكاة المراد بالصدقة بكلام بخاري الزكاة على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأنهن من آل بلا شك. فقوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أو ليذهب، أنا نسيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في هذا. أما بالصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنهن يدخل فلا تحل لهم الصدقة، ومنهم من قال إنهم لا يدخل، والمراد بآله قرابته. ننظر هذا الحديث، قال: وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكل. هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقة على زوجات الرسول؟ الجواب: لا، لا لا يدل على التحريم. لماذا؟ لأن هذه مولاتنا. وسيأتي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله والبرم على النار فطلبه، فقال: إنه لحم تصدق به على بيرة. قال: هو لها صدقة ولا هو عليها صدقة ولا هدية. في هذا الحديث دليل على أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع، إنما محرم أكلها. وبناء على ذلك لو أن انتفعت بشحنها ولحمها في غير الأكل جاز الأكل، لأن كلمة إنما حرم أكلها حصر فريقه إنما، وعليه فيجوز أن تطلى بشحومها السفن وتدهن بها الجلود ولا حرج في ذلك. ولما حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيع الميتة قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. لما قال هذا اختلف العلماء، هل قوله أحرام يعود على ما ذكر من الانتفاع أو يعود على ما السياق فيه وهو البيع؟ وهذا الحديث يؤيد إيش؟ أنه يعود على البيع. في لفظ آخر قال: يطهرها الماء والقرض. يطهرها الماء والقرض يعني الجر. فيدل هذا على أن جلد الميت يسلخ منه من الميت ويدبر ويطهر بالدبر، وإذا طهر بالدبر جاز استعماله، جاز استعماله في اليابسة وغير اليابسة، بل جاز لباسه على الإنسان، يجوز أن يلبسه فروة له، لأنه لما دبر صار طاهرا. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا يعم كل جلد جبر حتى جلود السباع والحيات وما أشبهها، أو خاص بجلود ما تحله الذكاء؟ فمن العلماء من قال إنه عام في كل جلد، كل جلد جبر فهو طاهر. واستدلوا بعموم الحديث: أيما إهاب جبر فقد طهر. هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم. كثير من الخفاف الآن مأخوذ من جلود ما لا يحل أكله لكنه مدبوح، فعلى هذا القول يكون استعمال هذه الكنادر مثلا أو الخف يكون جائز. وكذلك الفراء التي فيها وبر ناعم نظيف لكنه من جلود ما لا يحل أكله إذا بقى فهو طاهر. والقول الراجح أنه لا يطهر بالدبر إلا جلود الميتة التي تحل بالزكاة. ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث دباغها زكاة، يعني أنه بمنزلة الزكاة لها، فكما أن الزكاة تطهر هذا الحيوان فالدبر يطهر جلد. وهذا أحرى، أعني أن القول بأنه لا يطهر من الجلود إلا ما كان أصله حلالا طاهرا، فإذا ما تنجس بالنجاسة طهر بالدبر. ويدل عليه القياس أن جلد الميتة نجاسته إيش؟ طارئة ولا عينية؟ طارئة، فهي كالثوب الذي أصابته النجاسة، بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة من أصلها. وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الأموال، لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء. الجلد إذا سلخ فإن السالخ يباشر.
من فضلك.
لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباء. الجلد إذا سلخ فإن السالخ يباشر. الجلد وهو رطب، وباشر اللحم وهو رطب، ومعلوم أن ما تنجس بأشكال، كما قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي المذبوح رجس. فيقال نعم، لكن ملابسة النجاسة في هذه الحال للحاجة، كما أن الرجل إذا بال أو تغوط يلامس النجاسة لكن إيش؟ الحاجة إلى إزالتها، إذ لا يمكن إزالتها إلا مباشرة. فإذا أراد أن يسلخ جلد الميتة فسوف يباشر النجاسة، فنقول لا بأس بهذا للحاجة، ولكن اغسل يديك. نعم يا سليم. لا، أما إذا رأيت الكلب يأكل لا تأكل، هذا يكون خبث في خبث، هذا المستاق قوله تعالى الخبيثات والخبيثين. ألم تعلم يا سليم أنهم يغسلون الكلب بالصابون؟ بالصابون وبالشامبو. نعم.
شيخ الله يبارك في الجنة، الآن كثير من الأحذية الغالية جدا والنفيسة تكون من جلود التماسيح أو جلود الحيات، وهذا منتشر الآن. تجد الشنطة حق النساء، الشنطة هذه صغيرة، تلقى جلد تمساح ولا جلد
التمساح، مو من السمك؟
لا، مو
بريه. المهم هذا عندنا على قول بأن الدبغ يطهر كل جن.
طيب الآن يعني إذا أردت تشتري
أحذية
من
جلود
مستوردة
لابد أن تسأل عن لا الأصل الحل، إلا إذا رأيت ما يغلب على الظن أن من جلود النجس لا تشتري. نعم يحيى.
جلد الميتة إذا دبر هل يجوز بيع
ولا؟ اي نعم، الصحيح انه يجوز بيع، ويجوز استعمال في اليابسات وفي الرطبات يطهر تماما كثوب نجس غسلته. طيب.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية.
حديث مختصر وهو أقوى من هذا السياق، لكن شاهد من موجود، وهو هو لها صدقة ولنا هدية، فدل هذا على جواز الصدقة لموالي من لا تحل له الزكاة. وقد يقال ان هذا يدل على ان زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحل لهن الزكاه. شوف النووي على الحديث الاول
باب الصدقه
حديث ميمونه، ان كان شرح الترجمه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب
غلط، قلت النووي والمراد ابن حجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، وفيه نظر.
إنهن
لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر. فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وهذا يدل على تحريمها. قلت وإسناده إلى عائشة حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال. وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم. وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز، وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. ومنشأ الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا هل يخص به أو لا. ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازه.
هذا الكلام الأخير يعني أن صورة السبب قطعية الدخول، بمعنى إذا ورد نص عام على سبب خاص فالسبب هذا قطعي الدخول ولا يمكن لأحد أن يخرجه، لكن هل يعم؟ هذا محل خلاف، والصواب أنه يعم، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا نقول إن حكم الظهار لا يختص بمن نزل فيه، هو عام لكل الأمة، فالصواب أن العام على الوارد على سبب يعم جميع الأفراد. وأما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن إخراجه. نعم.
نعم. قال ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج، وقد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل، فمواليهم أحرى بذلك. قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن في مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا. قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا، لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن، فبين أنه لا يضطرد. ثم ورد المصنف حديثين. حديث عائشة قال سيأتي في العتق بريرة.
لا لا الثاني ميمون.
نعم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاه لقوله فيه أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، وسيأتي الكلام عليه مستوها في الذبائح إن شاء الله، ولم أقف على اسم هذه المولاة. ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به عليها هو لها صدقة ولنا هدية، وسيأتي الكلام عليه مستوها في العتق إن شاء الله. فتنبيه، قال الإسماعيلي هذه الترجمة مستغنى عنها، فإن تسمية المولى بغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط، كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة.
يعني نخرج من هذا كله بأن نقول المراد بالصدق هنا التطوع، وصدقة التطوع على القول الغالب تجوز لأهل البيت. نعم سليم. نعم. إيه نعم.
يقول هذا لها صدقة
ولا هدية. إيه نعم. يجيش
عائشة مع
الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا. يجيش.
أقول
يجيش عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هدية. يحسن يعني لنا يعني معشر أهل البيت. ويجوز أن لا يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. في الحديث هذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يتبسط بمال غيره إذا كان الغير يفرح بهذا، يعني مال لصديق لك أكلت منه بدون استئذان منه لكنك تعلم علم اليقين أنه يفرح بهذا، فهذا لا بأس، لأنه إنما حرم أكل مال الغير لكونه أخذ منه بغير إذن، فأما ما كان يأذن فيه عادة أو يفرح فلا حرج. وفيه دليل على أن ما ملك بسبب مباح جاز أن يأكله من وصل إليه، وإن كان لو وصل إليه بالسبب الأول لا يحل له. فمثلا هذه اللحم الذي تصدق بها على بيضة لو وصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول لكان حرام عليه، لكن لما ملكه من أعطيه صار مالكا له على الإطلاق، فإذا انتقل إلى غيره صار مباحا. نعم.
باب إذا تحولت
إيش؟ نعم. لما إذا الحاجة النجس منهي عن ملابسه. نعم. نعم. لماذا إيش؟ فإيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله قدرا خدعه. نعم. إذا
هل يجب
أن نغسلها؟ لا، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. ثم الحية يعني قد يقال إنها مما يكثر الوضوء على الناس فيعفى عنها كالهرة، وهي كالهرة قطعا عند من يرى أن مناط الحكم هو كبر الجسم، فيقول الهرة وما دونها في الخلق طاهر في حال الحياة. نعم. نعم. لا إذا لم يسابق وليس هناك رطوبة ما تغسل. أما إذا كان هناك رطوبة فلا بد أن يغسل به من النجاسة. إن قصد ذلك فلا بأس. إن قصد لا بأس. لأن حقيقة خصوصا في السيارة ما ينزل الإنسان يتحرك. ولا سيما إذا كثر. أما إذا كان يمشي على قدميه فيمكن أن يتحرك. لكن أرأيت لو أنها صدمتك فما هل تضمنها؟ نعم. هل تضمنك أنت لو جرحتك لي تضمن؟ نعم صحيح جيد. ولهذا قال بعض الناس لو سقط عليك الهب، تعرفون الهب؟ الهب يعني البس أو القط، لو سقط عليك فمات، فهل تخشى أن يطالبك أهله بذلك؟ قال لا، أنا أطالبهم من تضرر، لأن البلاء البلاء عنه. نعم فيه وزان عليكم من قبل تصحيح شرح العقيدة، وكلنا أخذنا ما اختاره بنفسه فأينه، وأمهلناكم لمدة أسبوع. ها؟ موجود عند من؟
طلاب المكلفين.
ها؟
عند طلاب المكلفين.
من هم؟
عبد الله الشيخ.
ها؟ تام؟ طيب والثاني؟ وآدم وفؤاد. ها؟ ها؟ والصاوي أربعة
فقط.
أين هي؟ أين هي؟ ها؟ تأتي غدا إن شاء الله؟ طيب لا تأتي غدا إن شاء الله، الليل يسهر عليها، هي ما هي إلا ورقات، ذكروني بس الورقات إن شاء الله. نعم.
فوائد.
ها؟
فوائد
حديث معاذ. نعم. طيب إلى أين وصل؟ ها؟ وأنها من فوائد الحديث أنه يجوز تجوز الدعوة إجمالا فيما يحتاج إلى التفصيل، لأن إذا دعوت بالتفصيل ربما لا يستوعب المدعو ما تقول، وربما يصوره الشيطان له شيئا كبيرا، فإذا قبل أولا ففصل، لأن بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ومعرفة أهلها أيضا تفصيلا. وعلى هذا فنقول لا بأس أن تدعو إلى الله عز وجل وتقول للمدعو الزكاة، عليك زكاة في مالك، ثم بعد أن يسلم ويستقر الإسلام في قلبه يبين له التفصيل. دليله هذا الحديث واضح، هذا الحديث واضح. ومن فائد هذا الحديث أنه يجوز الاقتصار في صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. الآية قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ترد على الفقراء، فدل هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وأنه لا يجب استيعاب الأصناف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا القول هو الراجح المتعين. وقيل لا بد أن تقسم الزكاة بين الأصناف الثمانية إذا كانت قائمة، فنعطي الفقراء والمساكين ونعطي العاملين عليها إذا كان هناك عاملين عليها، ونعطي المؤلف قلوبهم إذا كان هناك مؤلف قلوبهم، في الرقاب أيضا نعطي منها إذا كان هناك رقاب، الغارمين نعطيهم، وفي سبيل الله المجاهدين، وابن السبيل المسافرين. يعني لا بد أن تقسم الزكاة على كل صنف موجود من أصناف الزكاة، أي من أصناف المستحقين. قالوا لأن الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع. وذهب آخرون إلى أضيق من هذا وقالوا لا بد أن تعطي كل صنف ثلاثة فأكثر، لأن الله قال إيش للفقراء جمع والمساكين جمع وأقل جمع ثلاثة. ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تصرف في صنف واحد من أصناف المستحقين للزكاة. وفي هذا الحديث دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء بلد الأغنياء لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول كثير من العلماء أن الزكاة لا تصرف إلا في فقراء البلد بلد الأغنياء، وذلك لأنهم أحق من غيرهم لقربهم، ولأن نفوسهم تتعلق بمال الغني أكثر مما تتعلق نفوس الأباعد، لأن الفقير يشوف يرى الغني بعينه يتصرف المال وعنده من زهرة الدنيا ما عنده، فيكون تطلعه إلى زكاة هذا الغني الذي عنده أكثر من تطلع من كان بعيدا عنه، فكان أحق. وقيل إن المراد بقوله على فقرائهم الجنس، الجنس يعني على الفقراء منهم أي من المسلمين في أي مكان كان، وهذا هو ظاهر كلام ترجمة البخاري رحمه الله. إلا أن القول الأول أحوط أن تصرف الزكاة في بلد الأغنياء، إلا إذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد آخر، مثل أن يكون للإنسان الغني أقارب محاويج في بلد آخر، أو يكون هناك بلد آخر أشد فقرا، وناس من أشد فقرا فيعطيهم، أو في البلد الآخر أناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة فتصرف له. أفهمتم؟ إذا لا ننقلها عن بلد الأغنياء إلا لسبب، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. ومن فوائد الحديث تحريم الظلم لقوله اتقي دعوة المظلوم، ومنها أن من أخذ من أهل الأموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف فهو ظالم. من نأخذ ولو بالوصف؟ من قوله كرائم أموال، فكيف إذا أخذ أكثر بالعدد يكون أشد ظلما؟ مثل هذا صاحب الماشية عليه شاتان فأخذ منه تأشياء، هذا ظلم. عليه شاتان متوسطتان فأخذ من أطيب المال، هذا ظلم. ومن فائدة هذا الحديث جواز دعوة المظلوم على ظالمه، ووجه الدلالة أنه ليس بين دعوته وبين الله حجاب، فهي عند الله مرضية، ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل. ولكن هل للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأكثر من قدر مظلمته أو بقدر مظلمته؟ الظاهر الثاني أنه ليس له أن يتجاوز، فمثلا لو ظلمه بعشرة ريالات، ظلمه بعشرة ريالات فقال اللهم أعني عينيه وأصم أذنيه وأخلص لسانه وأزل ذكاءه وقوس ظهره، يجوز لما يجوز؟ كم جزء هذا؟ نعم شيء كثير. نعم، فليس للمظلوم أن يتجاوز مقدار مظلمته، لأنه إن فعل فهو ظالم. ومن فوائد هذا الحديث تفاوت الأدعية في وصولها إلى الله عز وجل لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن دعوة الظالم غير مستجاب حتى لو كان والدا أبا أو أما. إذا كان ظالما فلو أن الولد طلب العلم وقالت أمه يا بني لا تطلب العلم وهي لا تحتاج إليه فعاندها وطلب العلم فدعت عليه، هل تستجاب دعوتها؟ لا تستجاب، بل ينكر عليها لأنها بدعوتها على ابنها ظالم، والله عز وجل لا يحب الظالمين فكيف يجيبهم. وهذه مسألة يتخوف منها كثير من الناس إذا فعل شيئا جائزا ووالداه لا يرضيان به وليس لهما مصلحة في تركه فيدعوان عليه، فنقول لا لا تخف، لأنهما إنما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا، فما دمت لم تظلم فإنه لا يستجاب دعاهما عليك. أقرأ الترجمة عند البخاري عند الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن
حجر الفتح الأول هو موجود
انتهى عند الجنائز
يا جنائز.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترده الفقراء حيث كانوا. قال الإسماعيلي ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة
المسلمين.
نعم. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان
صدقة.
نعم. فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراءهم، لكن رجح ابن دقيق للعيد الأول وقال إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة، فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم في خطاب المواجهة. انتهى.
كلام ابن دقيق صحيح، لكنه لا ينطبق على هذه المسألة، لأن هنا خصصنا الفقراء فقراء البلد الأغنياء لتعلق نفوسهم بأموال الأغنياء التي عندهم، فليس مجرد تخصيص الغني، ولا كلام صحيح ويشهد لما ذكرنا قبل قليل في مختار الشيخ الإسلام في حديث أبي بردة بن يار. نعم.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فأجاز النقل الليث وأبو حنيفة وأصحابهما، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، ولا صح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف ونقل أجزى عند المالكية على الأصح، ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها. ولا يبعد أن اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق. قوله أخبرنا.
نعم.
انتهى. ترجم.
الواقع أن ابن حجر رحمه الله حمد كلام البخاري على هذا فيه تمحن، كأنه يقول إن البخاري يريد ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الأغنياء، حيث كان من بلد الأرض، وهذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر، بل ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن المراد حيث كانوا أي سواء كانوا في بلد الأغنياء أم في بلد آخر. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب إعطاء الزكاة في بلد الأغنياء في فقراء بلد الأغنياء إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان.
قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه أي صدقة؟ الواجب الزكاة. وتزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم، وتزكيهم أيضا من حيث أنهم صاروا أزكياء ببذل الزكاة. وصل عليهم أي ادعو لهم، وليس المراد صلاة الجنازة. إن صلاتك سكن لهم، يعني أنك إذا صليت عليهم صارت الصلاة سكنا تسكن النفوس وتهون عليهم ما أخذ من أموالهم، وهذا شيء مشاهد والله سميع عليم. يستدل بقول تطهرهم أن آل البيت يجوز أن يأخذوا الصدقة، لأن الصدقة ليست أوساخ الناس التي تزال بها ذنوبهم. والمسألة أعني أخذ صدقة التطوع لآل البيت في آخر عام. نعم.
حدثنا حفص بن عمرو بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
هذه من بركة الإنسان أن يكون سببا لصالح أقاربه، وإلا من المعلوم أن الذي أتى بالزكاة واحد، لكن الدعاء يكون له ولآل أي أقاربه. وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء. نعم، لأنه قال صل على آل أبي أوفى، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير النبي. السبب مثل الزكاة، إذا جاء الإنسان بالزكاة قلت اللهم صل عليه، هذا لا بأس به، أو اللهم صل على آله، هذا لا بأس به. أو إذا كان ذلك تبعا مثل قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تبع. ومنهم من قال إنها تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا إلا إذا جعلت شعارا لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي، كما يقول اللهم صل على علي بن أبي طالب كلما ذكر اسمه، فإذا جعلها شعارا لشخص معين أوهم أن هذا الشخص نبي فهذا لا يجوز. وأما إذا لم تكن شعارا فلا بأس بها مطلقا. نعم نعم يا آدم. إيه هذا غلط، هذا يفعله الرافضة، يفعله الرافضة، وتعلم أن له نشاطا في نسخ كتب الحديث، فكانوا يقولون حتى في البخاري عليه السلام يزيدونه، وهذا غلط. بل نقول لعلي كما يقول لغيره رضي الله عنه. نعم حتى. نعم إيه، لكن هل القائل صاحب السنة أو القائل من نسخ مؤلفه؟ ما ندري، رحمك الله. ثم إن بعض السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة، فيريد أن يروج الكتاب الذي يؤلف، فيذكر مثل هذا الذي ذكرت، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام، وما أشبه ذلك، ويقول أنا فعلته لمصلحة، وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال عليه السلام كما يقال على جميع عباد الله الصالحين، فهذا ما أردت أن أفعل. لكن مع ذلك أرى أن لا يقال في علي رضي الله عنه إلا ما قيل في إخوانه، وهو الترضي عنه. نعم.
فما خالف في مصلحة في مخالفة السنة؟
نعم. والله هذه مسائل ترجع إلى كل قضية بعلم. نعم.
مثل كلام الناس مثل علي، مثل كلام الناس بعض الناس.
نعم. يزول ما في شك ويغلو، لا سيما أنه قد يكون عنده من العقيدة أكثر مما أظهر. نعم.
قول
الله
تعالى اللهم لا تمسك حتى تريها وجوه الإنسان.
نعم.
لم تكن لكم فيها ظالمة واستجيب لها.
لا، لأنه عاق، والعقوق من أكابر الذنوب. نعم. اي معلوم. ولهذا اذا نادت الانسان امه وهو في نافله وهو يعرف انها تغضب من عدم الاجابه وجب عليه ان يقطع الصلاه ويجيب. ثلاثه. طيب.
باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر.
يعني علينا ان يقال لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج؟ أجب عنه ذلك، قلنا إن الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد. فإذا قال قال الزكاة، قلنا الزكاة يأتي وقتها من حين يسلم الإنسان، لأنه يبتدأ الحول من متى؟ من حين إسلامه، فكان لا بد من ذكر الزكاة. نعم.
باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الحمص، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الحمص ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه.
الترجمة ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، يعني لفظه ودفعه، فليس بركاز. والركاز هو الذي يكون مدفونا في الأرض. وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو متعين. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس جعله كالركاز، ولكن رد عليه البخاري فقال ليس، قال فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في النار. نعم. انتبه. في سؤال بعد الآن؟ نعم. ما في سؤال. المراقب يقول ما في سؤال يا صالح. نعم. ايش رفضها قبل الآن؟ من يشك
قبل الآن؟ سؤال
نعم
قبل أن
احفظه لا تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال.
شاهد في هذا، شاهدنا هذا الحديث أن لعله ذكر الحديث عندك في الشرح.
يقول: وقال ابن المنيد: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب، فانقطع ملك صاحبه، وكذلك لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى.
من واضح لأن الخشب في الغالب أنه مملوك، ليس مما يستخدم البحر
فيه العين.
نعم.
يقول: الكلام في هذا الحديث على أنواع. الأول في جهة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. وأجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه منهم عبد الملك، فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأنه يريد أن كل ما ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه إذا لم يعلم أنه من مال المسلمين، وأما إذا علم أنه منه فلا يجوز أخذه، لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها المال، ولو وقع هذا اليوم كانت اللقطة، لأنه معلوم أن الله تعالى لا يخلق الدنانير المضروبة في الخشبة. قلت: ينبغي أن يقيد عادة، لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا.
أيها الإخوة.